ثم قال من رحمه الله باب الاستبراء. الاستبراء طلب البراءة، والمراد طلب براءة الرحم من الحمل، هذا هو الاستبراء، طلب براءة الرحم من الحمل. قال من مالك أنة يوضع مثلها من صغير، من صغير بيان المال، وذكر من صغير وذكر وضدهما، ضد الصغير الكبير وضد الذكر الأنثى، حرم عليه وضعها ومقدماته. مقدماته بعد قبل استبراءها. من ملك آمة يطع مثلها، وهي التي سمى لها التسع سنين، حرم عليه وضعه ومقدماته، سواء كان المال صغيرا او كبيرا، ذكرا او انثى، لكن الانثى لا تضع، وسواء ملكها ايضا من صغير او من كبير او من ذكر او من انثى، فانه يجب عليه استبراء. استبراء السادس ذكر الاستبراء. اذا من صغير وكبير يصح ان يبصرها بالمال وبالمملوك منه، أي بالبائع والمشتري مثلا. مثال ذلك رجل اشترى أمة من صغير، أمة يوقع من صغير، يجب عليه أن يستبرئها، أعني المشتري يستبرئها ليش؟ خوفا من أن يكون في بطنها ولد. فإذا قال قائل إذا ملكها من صغير هل يمكن للصغير أن يطاعها؟ يعني ولد صغير له 7 سنوات عنده أنا ولدان لأبيه وباعها هذا الصغير، باعها وليه، فهل يجب على المشهد الاستبراء؟ يرى المعرفة الاستبراء واجب، لأنه ولد تجدد الملك عليه. والقول الثاني انه لا يجب الاستبراء في هذه الحاله، لان الاستبراء طلب براءة الرحم من الولد، وهنا لا يمكن ان تلد حتى لو وقع هذا الصغير ما ولدت منه. لو قرر قائل الصغير لا يمكن ان تحمل منه، لكن الا يمكن ان يكون احد لنا بها؟ فالجواب بلى، لكن الأصل عدم ذلك، الأصل عدم ذلك. كذلك لو ملك أمة من امرأة، إنسان اشترى جارية من امرأة، فإنه يجب استبراءه. مع أن المرأة هل يمكن أن تجمع الجارية؟ لا يمكن أن تجمع، حتى لو حصل استحقاق لا يمكن أن تحمل من ذلك. والقول الثاني أنه إذا ملكها من امرأة لم يجب عليه الاستبراء، لأن الاستبراء إنما هو لطلب براءة الرحم، وهنا لا حاجة إليه. طيب لو ملكها من رجل، لكن الرجل قال له إنه لم يجامع، أو قال إنه استبرأ بحيرة قبل بلد، فهل يستبرئها المشتري أو لا؟ إذا كان البائع غير صغار فإنه يجب على المشتري استبرأ، لأنه لا يتم من قول البائع. وأما إذا كان البائع ثقة يخاف الله عز وجل وقال للمشتري إنه استبرأ، أو قال المشتري إنه لم يجمع، فالمذهب يجب استبراءه. والقول الثاني لا يجب، وهو الراجح، لأن المقصود من الاستبراء إيش؟ العلم براءة الرحم، وهنا نعلم أنه ليس فيها حمل، لأن الرجل الذي باعه أخبر بأنه استبرأ أو أخبر بأنه لم يجامعها، ونحن نثبت بقوله فلا استبراء. طيب، يقول رحمه الله: حرم عليه وضعها ومقدماتها. أما وضعها فلا إشكال، وأما مقدماته فلسد الذريعة. سد الذريعة، أتعرفون مقدمات الوضع؟
نعم.
كالتقليل والغمز والضم وما أشبه ذلك. قال: يحرم عليه مقدمات الجماع سدا للذريعة، لأنه ربما لا يملك نفسه إذا قبل شهوته لا يملك نفسه أن يجامل. ولكن الصواب أن مقدمات الجماع لا تحرم، لعموم قول الله تعالى: إلا على أزواجهم أو إيش أو ما ملكت أيمانهم. وهذا مالك لجميع، وهذا يمينه مالكة، لكن يمنع من الجماع خوفا من أن يكون في بطنها حمل. فالصواب أن مقدمات لا تحرم. نعم، لو فرض أن الرجل ضعيف أي عزيمة ويخشى على نفسه خشية محققة لو أنه أتى بمقدمات الجماع أن يجامعها، فحينئذ نمنع، ويقول لكل صورة أو لكل مسألة حكمها. فإن قال قائل: كيف لا تحرم المقدمات مع تحريم الوطن؟ نقول: هذا الحال يحمطها ولا يحرم إيش مقدمات الجماع. هذه الصائمة يحرم وقتها ولا تحرم مقدمات الجماع كالتقديم وما أشبه ذلك. طيب، ومقدمات قبل استبرائها، واستبراء الحامل في وضعها يعني وضع الحمل، ومن تحمل لحيضه، والآيسة والصغيرة في مضي شهر. فإذا الاستبراء تقسم، استبراءها بإيش؟ طول الحمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أوطار: لا توطأ ذات حمل حتى ترى. الحارث استبراؤها بحيضه، لأن الحامل عادة لا تحمل. التي لا تحمل لسبب أو ياس تستبرأ بشهر، لأن الله تعالى جعل الشهر بدل الحيضة في قوله تعالى: والذين واللائي يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم بعد يسهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحمل. فهذه أحوال الخبرة ثلاث فقط: الحامل دور الحمل، الآيسة الصغيرة بشهر، التي تحمل بحمل. والله أعلم. نعم.